السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. وذكرنا في اللقاء السابق أن إبليس ما كان من الملائكة طرفة عين، وأنه من الجن بل هو أصله. قال المصنف: وأما الجواب عن الرابع وهو قصة هاروت وماروت، فنقول قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، فالقول المنصور أن ما في قوله تعالى وما أنزل موصول عطف على السحر من عطف الخاص على العام أو على ما الأولى في قوله ما تتلو، وهاروت وماروت ملكان أذن الله تبارك وتعالى لهم في تعليم السحر بعد أن يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الكتاب يعني سأقرأ عليكم لأنها قصة أيضا مهمة جدا من كتاب القصص، قصة هاروت وماروت، نقرأها سويا. وهي تشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة في السحر، لأنه موجود وله حقيقة وليس تخيلا كما يقول، وتعليمه كفر عياذا بالله. صحيفة 29 اللي معاها الكتاب أكثر من نسخة يعطي لإخوانه يتابع القراءة معنا ثم يسترد نسخته أو يسترد النسخ منه بقدر الاستطاعة. يعني قال الإمام أبو جعفر بن جرير قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دلالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات صرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامه. ذكرنا قبل ذلك إن عقيدة أهل السنة والجماعة في التوراة والإنجيل أنها حرفت، أصابها التحريف، وهذا بإجماع وبنص التنزيل، يحرفون الكلمة عن مواضعه. بعد ذلك الوقوف على موضع التحريف بعينه يحتاج إلى دليل، يعني لكي نقول إن هذا النص حرف وذاك ما حرف محتاج إلى دليل. أيضا هل التحريف وقع في اللفظ نفسه أم في التفسير والمعنى؟ قولين لأهل العلم. يقول: وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعوه إلى هلكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشري ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كما قال الضحاك عن ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك، وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهي. يقول تعالى: في ذلك لهم عبرة وبيان وعليهم حدة لو كانوا يعلمون. وقال محمد ابن إسحاق: حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ابن صورية الفطويني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق، ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. قال ابن كثير: وقال الحسن البصري في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذة، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء. قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والمعني بالكتابة هنا إخواني أي الوصف، والوصف أدق من الاسم المجرد. وقال ها هنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي اطرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي طرقوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحروه في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة بئر ذي أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل قال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. يبقى العقيدة عندنا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن اليهود من سحره، من سحره لمدة 6 أشهر، وباتفاق أهل العلم وبالنظر في النصوص أن السحر ما تعدى بدنه فقط، يعني السحر وصل إلى بدنه، أما أنه يصل إلى عقله فنقطع بعدمه بل باستحالته.
محمد شوف النظر، اتصل بحماتك شوف الحكاية دي.
وأما من ظن أن السحر أثر في عقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الجهل المركب. وكذلك من ظن أننا إذا أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فمعنى ذلك شابهنا الكافرين في قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا أيضا من الخلط، بل العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، والسحر ما تعدى بدنه ولم يؤثر في عقله قيد أنملة. وفيه رسالة للشيخ العلامة رحمة الله عليه مقبل ابن هادي في ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، والحديث في البخاري: ولا ينظر ولا يلتفت لمن طعن فيه قيد أنملة. قال السدي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن فذلك قوله كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله كأنهم لا يعلمون، قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. وفي الآية دليل على أن كل من عرض عليه الحق فلم يقبله ففيه شبه من اليهود، وفيها أيضا أن من ترك الحق ابتلي باتباع الباطل ولا بد، ودي مهمة جدا يا أخوانا. فيه دليل على أن كل من عرض عليه الحق فلم يقبله ففيه شبه من اليهود، وفيها أيضا أن من ترك الحق ابتلي باتباع الباطل ولا بد، لأن الآدمي لابد أن يكون متبع، إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الباطل، كما قال ربنا عز وجل عن عالم السوء فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالإنسان الآدمي إن لم يتبع الحق حتما سيتبع الباطل، كما قال البصري الحسن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، يبقى حتما ولا بد أن تكون النفس تعمل، إن لم تعمل بالحق ستعمل بالباطل حتما ولا بد. قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال أبو جعفر والصواب من القول في تأويل قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحدوا نبوته وهم يعلمون أنه لله عز وجل رسول مرسل، وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله وهجرهم العمل به وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله وأتباعه وأتباعهم وأتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان. قال ابن كثير وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ما تتلو الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان وعداه بعلى لأنه تضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير على هنا بمعنى فيه أي تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق قلت والتضمن أحسن وأولى والله أعلم. قال ابن كثير وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس فأخذ عليهما الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي قول من وده ما التي في قوله وما أنزل على الملكين إلى معنى الذي دون معنى ما التي هي بمعنى الجحد. خدوا بالكم من دي كويس جماعة، المبتدعة المعتزلة وكثير من أذنابهم في وقتنا الحاضر يقولون في قوله تعالى وما أنزل على الملكين، قالوا ما هنا نافية يعني ما أنزل على الملكين، وبناء على ذلك ينفون السحر. وكما قال الإمام ابن جرير الصواب هنا أن ما بمعنى الذي، وكون أن بعض الناس يقول ما نافية فهذا قول لا يذكر إلا لبيان بطلانه. ومن أجل هذا تجد كثيرا عياذا بالله ممن ينتسبون إلى أهل العلم وعنده معتقد صحيح في جل المسائل يسقط في هذه المسألة، ولو أمعن النظر ودقق الفكرة ونظر إلى كلام العلماء بإنصاف لرجع إلى الحق، ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندي قول من وجه ما التي في قوله وما أنزل على الملكين إلى معنى الذي دون معنى ما التي هي بمعنى الجحد. وإنما اخترت ذلك من أجل أن ما إن وجهت إلى معنى الجحد فتنفع عن الملكين أن يكون منزلا إليهما، ولم يخلو الإسمان اللذان بعدهم أعني هاروت وماروت من أن يكون بدلا منهما وترجمة عنهما، أو بدلا من الناس في قوله يعلمون الناس السحر وترجمة عنهما، فإن جعل بدلا من الملكين وترجمة عنهما بطل معنى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون فيه به بين المرء وزوجه، لأنهما إذا لم يكون عالمين بما يفرق به بين المرء وزوجه فما الذي يتعلم منهما من يفرق بين المرء وزوجه. طبعا كلام الإمام الطبري في غاية الوضوح، إن دل على شيء يدل على جهل من قال أن ما نافية، جهل بأصول العربية وبسياق الآية. ثم قال أي الطبري: فإذا فسدت هذه الوجوه التي دللنا على فسادها فبين أن معنى ما التي في قوله وما أنزل على الملكين بمعنى الذي، وأن هاروت وماروت مترجم بهما عن الملكين، ولذلك فتحت أواخر أسمائهما لأنهما في موضع خفض على الرد على الملكين، ولكنهما لما كان لا يجران فتحت أواخر أسمائهما، فإن التمس على ذي غباء ما قلنا. فقال من اللي قال الغبي بعد عنك. فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ ودي من الشبه التي يثيرها من ينكرون السحر. وطبعا إنكار السحر ده ما جاء إلى الأمة إلا من المعتزلة، وحتى تعلموا إخواني ما نردده لكم مرارا وتكرارا: إياك أن تظن أن الأفكار المنحرفة تموت بموت من اخترعه، بل تنتقل من جيل إلى جيل وإلى الله المشتكى. يقول: فإذا التمس على ذي غباء ما قلنا. فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم. تابعوا يا أخوانا لكلام أهل البدع، خاصة الجبرية والقدرية. أعيد كلام الإمام الطبري، ورجاء يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، الكتاب في غاية الأهمية على غالب ظني، يعني ما ذكرنا قصة إلا وأتينا بكلام أهل العلم على قدر الاستطاعة وتنبيها على الفوائد المنتقاة من القصة والدروس والعبر في واقعنا، ولا نروج للكتاب فيوزع مجانا، فانتبهوا إلى ذلك. يقول الإمام الطبري: فالله جل وعتناء عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم. فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم، كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، ليختبر بهما عبادهم الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحر. زي إيه يا مشايخ؟ قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فلو قال قائل لما لم ينزل سبحانه وتعالى الكتاب كله محكما، الجواب ليبتلي العباد، يبتليك. هل إذا وقفت على المتشابه ستؤمن بأنه من عند الله وترده إلى المحكم، أم تتبع المتشابه ليدل على أن في القلب زيغ محض ابتلاء من الله عز وجل؟ وإلا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقول فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهما، ويغزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما، ويكون الملكان في تعليمهما من علم ذلك لله مطيعين. نعم، هو طائع لله. عارفين زي ايه مشايخ؟ كما حدث لما اتهم بعض بني إسرائيل نبي الله موسى بن عمران وكان لا يغتسل عريانا بل يختلي ولا يراه أحد. قال أصحاب القلوب المريضة من بني إسرائيل والله ما يستتر موسى عنا إلا أنه آدر. قصة في البخاري. فنزل نبي الله موسى يغتسل في خلوة دون أن يراه أحد، ووضع ثوبه على حجر، فأراد المولى عز وجل إرادة كونية وأمر الحجر أن يجري بالثوب، فخرج موسى من البحر عريانا وبدأ يقول ثوبي حجر أو ثوبي يا حجر، ومر على بني إسرائيل فرأوه من أحسن خلق الله. هذا أمر من الله، ولا يسع العبد إلا السمع والطاعة. وهذا الذي نقرره ونكرره ونؤكده، لا يسعون إلا السمع والطاعة للأوامر الشرعية. فلو أمر ربنا عز وجل بأي أمر لا يسعون إلا الامتثال، مع الاعتقاد أن الخير في امتثال الأمر والشر في عدم الامتثال، بغض النظر إيه المأمور به. ومن أجل هذا لما ابن القيم رحمه الله لما تكلم في احتمالات مجيء المصلحة في الأمر الشرعي قال لك ومن جملتها تأتي المصلحة في ذات الأمر فقط، يعني المصلحة في الأمر بغض النظر عما أمرك. وضرب مثالا وضرب مثالين، التيمم فين المصلحة اللي فيه؟ ده أنت تضع التراب على أكرم شيء في بدنك وهو الوجه. ثم قال والتجرد من الثياب والمخيط عند الإحرام في المصلحة، بعكس مثلا الصيام المصلحة في الأمر وفي المأمور، بعكس مثلا الوضوء المصلحة في الأمر والمأمور. لكن التجرد من الثياب في الحج والعمرة في المخيط، و تعفير الوجه بالتراب عند التيمم، يبقى هنا المصلحة تأتي من الأمر المجرد فقط. طيب أين هي؟ الله سبحانه وتعالى أخفاها عنك ليبتليك. أتعتقد بأن فيها حكمة وإن لم تظهر لك أم لا؟ يقول ويكون الملكان في تعليمهما من علم ذلك لله مطيعين، إذا كان عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علماه يعلمان. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله فلم يكن ذلك لهم ضائرا، إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به، بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناهن، فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر، سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد نهيهما إياه عنه وعظتهما له بقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذ كان قد أدي ما أمر به بقيلهما ذلك. وعليه فقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت ما هنا بمعنى الذي، أريد أن تحفظ هذا وتركز عليه، وليست نافية، ومما يؤكد أنها بمعنى الذي وليست نافية فتح أواخر أسمائهما أسمائها هاروت وماروت. قال الطبري إن قال لنا قائل وهل يجوز أن ينزل الله عز وجل السحر، أم هل يجوز لملائكته أن تعلمه الناس؟ في كتاب رسالة أسباب هلاك الأمم، وأظن ذكرته أيضا هنا في قصة آدم، القدرية ضلوا ليه؟ وأصل ضلالهم ليه؟ أنهم قاسوا أفعال الخالق على أفعال الخلق، وذا أكبر سبب أوقع هؤلاء المبتدع في هذا الزلل. أنت إزاي؟ كيف تقيس أفعال الخلق على أفعال؟ يبقى إحنا أفعلنا افعل كذا ولا تفعل كذا، هل هذا يقل الرب عز وجل؟ خطأ. يعني أنت بتقول كيف ينزل ربنا عز وجل الشر، أو كيف تنزل ملكة بالشر، تبدأ قياسا على أفعالك أنت، وعشان كده العقيدة الحق التي يجعلها ربنا عز وجل وتعصيمك من هذه الزلات الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل لا يقدر شيئا في كونه سواء قدرا كونيا أو شرعيا إلا لحكمة طب كن بقى العقل لم يستوعب أو أن الله أخفاها، هذا لا يقدح في الحكمة. يقول قلنا له إن الله عز وجل قد أنزل الخير والشر كله وبين جميع ذلك لعباده فأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم عليه، وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عرفوهمها ونهاهم عن ركوبها، فالسحر أحد تلك المعاصي التي أخبرهم بها ونهاهم عن العمل بها. قال وليس في العلم بالسحر إثم كما لا إثم في العلم بصنعة الخمر ونحت الأصنام والطنابير والملاعب، وإنما الإثم في عمله وتسويته. طيب هنا ملحوظة لابد أن ننتبه إليها، ابتداء الإنسان العاقل الكيس الفطن لا يفعل فعله ولا يقول قوله إلا ولها فائدة، خذ بالكم، والعلم الغرض منه العمل، فإذا تعلم شيئا ولو عمل به كفر فكيف يقال أن تعليمه ليس فيه بأس؟ واضح يا مشيخ؟ يعني أنا بتعلم عشان أعمل، طيب ده الغرض من كل علم. طيب تعلمت شيئا العمل به كفر فكيف يقال أن تعليمه ليس فيه شيء؟ كذلك إن لم يكن فيه من الوزر والإثم إلا مضيعة الوقت فكفى، كذلك العلم بصنعة الخمر ونحت الأصنام والتنابير والملاعب، وإنما الإثم في عمله وتسويته. قالوا وكذلك لا إثم في العلم بالسحر، وإنما الإثم في العمل به وأن يضر به من لا يحل ضره به. قالوا فليس في إنزال الله إياه على الملكين ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم، إذا كان تعليمهما من علما ذلك بإذن الله لهما وبتعليمه بعد أن يخبرا بأنهما فتنة وينهاه عن السحر والعمل به والكفر، وإنما الإثم على من يتعلم منهما ويعمل به، إذ كان الله عز وجل تعالى ذكره قد نهاه عن تعلمه والعمل به. قال ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك لم يكن من تعلمه حرجا كما لم يكون حرجين لعلمهما به إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله إليهما. وأما قوله ببابل فإنه اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض. قال ابن جرير والقول في تأويل قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرق بين المرء وزوجه، فمعنى الكلام إذن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيأبون قبول ذلك منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال أبو جعفر بقوله جل ثناؤه وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله، وما المتعلمون من الملكين هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه بضرين بالذي تعلموه منهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه من أحد من الناس إلا من قد قضى الله عليه أن ذلك يضر، فأما من دفع الله عنه ضره وحفظه من مكروه السحر والنفث والرقى فإن ذلك غير ضاره ولا نائله أذى. معنى الآية كأنه قال جلة وما هم مضرين بالذي تعلموا من الملكين من أحد إلا بعلم الله، يعني بالذي سبق له في علم الله أنه يضر. قال أبو جعفر القول في تأويل قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني الفريق الذين لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذوا كتاب الله وراء ظهرهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فقال جل ثناؤه لقد علم النابذون من يهود بني إسرائيل كتابي وراء ظهورهم تجاهلا منهما التاركون العمل بما فيه من اتباعك يا محمد واتباع ما جئت به بعد إنزال إليك كتاب مصدقا لما معهم وبعد إرسالك إليهم بالإقرار بما معهم وما في أيديهم المؤثرون عليه اتباع السحر الذي تلته الشياطين على عهد سليمان والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت لمن اشترى السحر بكتاب الذي أنزلتهم على رسولي فآثره عليه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. قال ابن جرير القول في تأويل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون معنى شروا باعوا، فمعنى الكلام إذن ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته. ثم قال أبو جعفر فإن قال لنا قائل وكيف قال جل ثناؤهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وقد قال قبل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فكيف يكونون عالمين بأن من تعلم السحر فلا خلاق لهم وهم يجهلون أنهم بئس ما شروا بالسحر أنفسهم؟ قيل إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته من أنهم موصوفون بالجهل بما هم موصوفون بالعلم به، ولكن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما معنى الكلام وما هم ضارون به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ذم من الله تعالى ذكرهم فعل المتعلمين من الملكين التفريق بين المرء وزوجه، وخبر منه جل ثناؤه عنهم أنهم بئس ما شروا به أنفسهم برضاهم بالسحر عوضا عن دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الهلكة جهلا منهم بسوء عاقبة فعلهم وخسارة صفقة بيعهم، إذ كان قد يتعلم ذلك منهما من لا يعرف الله ولا يعرف حلاله وحرامه وأمره ونهيه. دائما يا مشايخ ورجاء يعني نصيحة من أخيكم لي ولكم، عند القراءة في كتب السلف خاصة أرجو أن تتمهل. يعني إيه؟ قرأت نص الكلام أهل العلم وعجزت عن فهمه ما تعدهوش، وقف واسأل، لأن المتقدمين من أكابر العلماء ما كتبوا ولا صنفوا إلا بعد أن أتقنوا لغة العربي أيام إتقان، والكلام ده مفقود عند البعض أو عند الكثير منا، فمن أجل هذا ستجد صعوبة بالغة في فهم بعض النصوص، فاصبر وتحمل والعلم هكذا تحصيله. يقول قال أبو جعفر القول في تأويل قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا لو مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، يعني جل ثناؤه بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو أن الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه آمنوا فصدقوا الله ورسوله وما جاءهم به من عند ربهم واتقوا ربهم فخافوا عقابه فأطاعوه بأداء فرائده وتجنبوا معاصيه لكان جزاء الله إياهم وتوابه لهم على إيمانهم به وتقواهم إياه خيرا لهم من السحر وما اكتسبوا به، لو كانوا يعلمون أن تواب الله إياهم على ذلك خير لهم من السحر ومما اكتسبوا به. وإنما نفى بقوله لو كانوا يعلمون العلم عنهم أن يكونوا عالمين بمبلغ تواب الله وقدر جزائه على طاعته. أيضا بالمناسبة قلنا مرارا وتكرارا أن وصف الجهل ملازم للآدمي طالما فقد أحد أمرين، لم يعلم أو علم ولم يعمل الاثنين. يعني لا يقال على الإنسان أنه عالم إلا بالأمرين مجتمعين، تعلم وعمل. تعلم ولم يعمل ما زال جاهلا، عمل بغير علم ما زال جاهلا. فإن قال قائل هل يجوز أن ينزل الله تعالى السحر وهل يجوز أن تعلمه الملائكة الناس؟ الجواب روى البخاري من حديث أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فائدة الأفعال التي من شأنها أن تؤثر نوعان: الأول ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنا مطلقا ثم إذا شاء منعا، مثال الإحراق في النار مأذون فيه إذنا مطلقا ولكن إذا شاء الله تعالى منع. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك السم من تعاطاه الأصل فيه التأثير ولكن إذا شاء الله منع، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة هو وبشر بن البراء فأثرت في بشر ومات، ومنع الله تعالى تأثيرها في النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه منع تأثيرها في النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت أجد أثر السم الذي أكلته يوم خيبر. المراد بالتأثير أي التأثير الوقتي، أكل فمات، هذا منعه الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما منع الله التأثير منعا مطلقا ولكن إذا شاء الله تعالى أثر، يبقى عكس الأولى. ومنه قوله وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى بناء على ذلك الأصل في السحر التأثير أم عدم التأثير؟ عدم التأثير. يبقى نقف عند هذا الحد وأكتفي بقراءة هذه القصة في درس رفع الاشتباه توطئة للدرس القادم إن شاء الله عز وجل، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.